بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: حسن تدبير. قال الشيخ رحمه الله: ما لا يجوز أن يتداوى به. قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل، وهو ثبت في إسرائيل عبيد الله بن موسى، عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة أو من الحمرة حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. وقال: كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: حديث حسن. أحمد بن مهران قال فيه ابن أبي حاتم صدوق، والمنهال بن عمرو قال الحافظ صدوق ربما وهم. وأما شيخ الحاكم فلقبه الذهبي في سير أعلام النبلاء بالشيخ الإمام المحدث القدوة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الصفار الزاهد. وقال رحمه الله: حسن تدبير الطعام علاج. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا سعيد بن نصير قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. هذا حديث صحيح إن توبع سعيد بن نصير، فإنه روى عنه جماعة ولو ثق معتبر. ونعم الحديث ثابت. الحديث أخرجه الترمذي. فقال: حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة به. حدثنا عبده بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام، وعلى هذا فنعم صحيح كما ترى. الطريق التي بعده التقت عند هشام بن عروة. وقال: حديث حسن غريب، ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرسلا، ولم يذكر فيه عائشة. وقد روى يزيد بن رومان عن عائشة هذا الحديث، وأخرجه الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة به. أما المتابعة فتوبع، وأما المرسل فالرفع فيه عن ثقات. الذي عندنا الآن مرفوع متصل، مرفوع متصل وليس بمرسل. هذان حديثان في بابين. الباب الأول ما لا يجوز أن يتداوى به، هذا ولو قيل مما لا يجوز أن يتداوى به، لأن ما لا يجوز أن يتداوى به كثير. الخمر لا يجوز أن يتداوى به وليس مذكورا هنا، والخنزير لا يجوز أن يتداوى به وليس مذكورا هنا. وقد ذكروا في هذين المذكورين بعض الأدوية، ولا سيما ابن التركماني أو ماذا التركماني في ماذا الأدوية المفردة، فقد ذكر عن الخمر عدة أمور ينتقد عليها، وأنه دواء لكذا ولمرض كذا وما إلى ذلك من الأقاويل التي أخذها عن فلاسفة أو زنادقة كابن سينا ونحوه، ولم يأخذها من مشكاة النبوة ولا استفادها ممن قبله من الأئمة الناصحين. لذا فإن قيل إن الخمر فيها دواء لا يجوز مع هذا القول التداوي بها، إن قيل ذلك لم يجعل الله عز وجل شفاء الأمة فيما حرم عليها. الحديث وهناك محرمات أخرى من الأغذية والأدوية، فالواجب تجنب ما حرم الله. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمحرم ليس بطيب بل هو خبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أما الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، دخل على امرأة من أهله فرأى عليها تميمة حرزا، وتعليق الحروز إن كان من الطلاسم كأسماء الجن والاستغاثة بغير الله وما إلى ذلك، فذاك شرك. لما فيه من الاعتقاد في غير الله، اعتقاد النفع أو الضر في غير الله سبحانه وتعالى. وإن كان من آيات وأحاديث وأذكار فذاك مما لا يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكذا أيضا من سلك مسلكهم من أهل الخير والهدى فهو محدث. وما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أو بعض الصحابة من تعليق بعض الآيات على صدور الأولاد من طريق محمد بن إسحاق مدلس وقد عنه، مع ضعفه أيضا محمول على القول به على أنه لقصد الحفظ لا لقصد الاستشفاء بمجرد التعليق. فقطعه رأى عليها حرزا من الحمرة من شيء في الجلد، فقطعه قطعا عنيفا يدل على وجوب تغيير المنكر باليد لمن قدر عليه. ثم قال إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. اعتبر هذه التميمة شركا، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك. الرقى الشركية هو ما تقدم، الرقية تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية. فشرعية ما كان من القرآن والأدعية الصحيحة وبضوابطها المعلومة من حيث لا يتكلم بلغات لا تفهم إن كان ممن لا يدرى حاله، ومن حيث أن يعتقد أن الشفاء من الله لا بها، لا أنها هي الشافية، وإذا مرضت فهو يشفين، إنما هي سبب من الأسباب. ومن حيث عدم المبالغة فيها، فإنها قد حصل فيها في هذه الآونة مبالغة غير مرضية، أدخلوا في الرقى ما ليس منها، وأدخلوا فيها اكتسابات دنيوية، وفتحوا لها الدكاكين، وإذا أتى أحد يقطع الأوراق كأنه داخل مستشفى من سائر المستشفيات الموجودة هناك في البلدان. وهناك من يقول تبغي رقية، والرقية بمقدار كذا وكذا، منهم من يحددها بالمئة، ومنهم من يحددها بأكثر من ذلك. واحتيالات على المرقيين بحيث يجمع عددا ويقرأ عليهم قليلا فيخرج ذلك، ويقول ما زال المريض عندي ما شفي يحتاج إلى مزيد رقية، قال رده ورقة ثانية ويرجع، وهكذا ورقة ثالثة ويرجع ويرجع على 20 على 30. الحقيقة هذه الطريقة ما لها أصل أبدا، ولهم أعمال من دون ذلك أيضا، مثل ماء مرقي عنده برميل أو دباب، هذه مرقية ويبيع منها، ما يشتري من التحلية ويرقي منها ويبيع بماء مرقي. وأشياء أيضا دكان خارج، اذهب خذ لك هذه العلاجات هذه الوصفة، يعني المستشفى داخل والمعاينة، ثم بعد ذلك إلى الصيدلية، الصيدلية فيها حبة السوداء وفيها ربما شيء من العسل، بعضه عسل طيب وبعضه من المراعي، وفيها وفيها وفيها، وبعض الأجزاء مثل الحصن المسلم ومثل كذا، يصرف له من تلك الصيدلية بعض المصروفات ويذهب. والله هذا ما كان موجودا على هذا الحال وعلى هذا الوصف وعلى هذا الكيفية. هو من المحدثات العصرية، أعني أن الرقى شرعية أصلها مشروع، رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، رقاه جبريل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الناس، لكن شوهوها والحق إذا زيد فيه أو نقص منه، الشيء المضبوط إذا زيد فيه ونقص منه اختل، فينبغى أن يصار به على ما جاء به أعلم الخلق به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما وصفه وعلى ما بينه عن الله عز وجل. فالرقى الشركية ما كان من الألفاظ الشركية ونحوها، أما الشرعية فنعم ما هي. وممكن الإنسان أن يرقي نفسه من سائر الأمراض أو يرقي غيره، ورب بلاء يحصل على بيت من قلة الرقية وضعف الثقة بالله سبحانه وتعالى، إما من التخبط الجني، تخبط من الجان، وإما من عيون الناس، عين الإنسان. وهكذا رب قرية، رب بلد، رب أمة، رب كذا، يصابون بهذه الأشياء بسبب إعراضهم عن ذكر الله وعدم أخذهم بما جاءت به الأدلة. التمائم كذلك محرمة. إن الرقى، رقى فيها تفصيل، التمائم ما فيها تفصيل، وإنما هي بين مكروهة وبين ما هو مكروه أشد، إما مكروه كما تقدم إذا كان من مكتوبا من القرآن ومن السنة ما لازم عليه دليل، بدعة، تعليقه بدعة، وإما ما لم يكن كذلك صار محرما بشدة شركا. والتولى هي ما تحبب المرأة إلى زوجها، نوع من التمائم، فهذه شرك. والواجب على المسلم محاربة الشرك وتجنيب نفسه وأهله وسائر من يستطيع تجنيبه عن الشرك بالله عز وجل، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأن يسعى المسلم في سد ذرائع الشركيات لحمى الإسلام وحمى التوحيد، يحمي جناب توحيد الله عز وجل قبل الوصول إلى الخدش فيه. ومعلوم سد ذرائع الشركيات ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين من عدة وجوه، من حيث البعد عن البناء على القبور، ومن حيث نهى الصلاة عليها وإليها، ومن حيث ما ذكره أيضا ابن تيمية رحمه الله في إبطال التحليل من هذا الباب، فيها أدلة كثيرة من هذا، سد ذرائع المحرمات وسد ذرائع الشركيات وذرائع البدع والخرافات. وذلك أن من مات على شرك مات على خطر، على هلكة، ومن مات على توحيد مات على سلامة، مات على خير، مات على دين الله الحق. فلا يستهان بأمر التوحيد، ولا ينبغي التقصير فيه البتة، نصحا وتوجيها وتعليما ودعوة وتطبيقا، فإن من حقق توحيد الله أمن في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الباب الثاني: حسن تدبير الطعام علاج. وهذا والله حقيقة، وبإجماع الأطباء أن الغذاء مقدم على الدواء، الغذاء بكيفياته المعلومة وأوصافه فيه نفع عظيم. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعامه ليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. استدلوا بلفظة أزكى طعاما على التماس الغذاء الطيب، هذا من تدبير الطعام. ومن تدبير الطعام عدم شحن المعدة، فإن هذا مضعف للقوى. قال ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله: ثلاث مهلكات للأنام، وداعية الصحيحة إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام، أي دوام شرب الخمر، خمر مهلك دوامها أو بعضه، ولكن الإدمان عليه مهلك أشد، وكثرة الجماع الوطئ الجماع وإدخال الطعام على الطعام يراكم على المعدة ما لا تطيق فتضعف قواه ويصاب بالتخمة وتهجم عليه أمراض من معدته، حتى قيل المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. لذا فإن ابن القيم رحمه الله ذكر أن أسباب صحة الجسم والحفاظ صحة البدن ثلاثة، قال فيها ونقلها أيضا إلى صحة القلب: الحمية، أي أن يحتمي الإنسان من أن يدخل على جسمه طعاما لا يعجبه ولا يناسبه ولا يطيقه، فصاحب القرحة مثلا لا يدخل عليها الدسومات الأشياء تضرها تتلفه، وصاحب السكر إذا أكل الدسومات أو بعض السكريات التي لا تحمل تهلكه، هذه حمية يحتمي عن ما يضره ويجنبه. والاستفراغ، لا شك أن الإنسان تمتلئ فيه في معدته بعض الأمور تتراكم، فهو بحاجة إلى استفراغ بين حين وآخر، ومن أحسن ما يستفرغ به السنة والسنوت، السنة والعسل، السنوت قيل هو العسل مع الأسل، وهناك أدوات يستفرغ بها أخرى، لكن هذا موصوف في الحديث السنة والسنوت. والمحافظة على الصحة، أي بحيث يأخذ الغذاء الذي يناسبه ويتجنب ما لا يناسبه، هذه ثلاثة أشياء أسباب حفظ البدن، وهي في الحقيقة أسباب حفظ القلب: الحمية عن المعاصي، والاستفراغ بالتوبة والاستغفار، والمحافظة على الصحة بذكر الله وبأداء الواجبات والمندوبات. ومن حسن التدبير أنه لا يجمع بين حار وبارد في لحظة واحدة، فهذا ذكروا أنه يضر، ولا بين حمض وحلو في لحظة واحدة، هذا كثير منا يفرق فيه، لكن هذا مذكور في زاد المعاد، ونقلنا منه في الأجوبة الرضية على الأسئلة الطبية. فإنها الجسم أو البطن تختلف عليه الواردات، هذا حامض وهذا حلو وهكذا، إذا أكثر الطعام قبل النوم مباشرة يأكل ثم ينام الليل دون أن يمشي، هذا مضر عند الأطباء، يثقل معدته ويسبب له تخمة، وينبغي بعد العشاء أن يقدم عشاه يقولون، فإن تأخر عشاه يمشي بعده بمقدار ما يتحرك أو ما ينزل ويهضم الطعام ينزل في المعدة. وفيها أيضا أن الحار، أنواع من الحارات تضر لو استعملت وحدها، وأنواع من الباردات على الجسم تضر، فإذا عدل تناسب مع الجسم، نكسر الحر هذا ببرد هذا. فالرطب حار على المعدة، والبطيخ بارد عليها، فإذا أكل حبة رطب ومعها البطيخ صار باردا لا يؤثر على المعدة، بينما إذا أكل الرطب بمفرده احترت المعدة. ولبرودة البطيخ والشمام والحبحب وأمثال ذلك يكثر النوم، تبرد المعدة ويجلب النوم لمن عنده ضعف في النوم. ولحرارة الرطب والتمر يقوي على البرد، هو والزبيب وكثير من الحلوى. ولهذا يذكرون أن من أكل زبيبا مع الثوم يذهب يحرص في المكان البارد، ربما ما يشعر بشديد البرد أو بشديد من البرد، ربما يشتد جسمه شيئا ما. وإنما شاهدنا من هذا حسن تدبير الطعام، إن لم تستطع 3 أكلات في اليوم فخذ 2 صباح ومساء، هما هو لازم عليك 3 في اليوم. وإن كان المعدة عندها قدرة على استقبال 3 أكلات في اليوم اعطيها لا بأس، هذا من التدبير. ومن سوء التدبير أن يبقى الإنسان باستمرار آكلا، مثلا يتغدى أو يصطبح ثم بعد ذلك يؤتى له بعض الحلوى وبعض المكسرات وبعض المشروبات، يأتي الظهر هو ما زال يأكل ثم قدم الغداء وتغدى وبعدها حلوى وبعضها مشروبات وبعضها وجاء العشاء وما زال يأكل، من هذه يسميها ما تيسر، هذه وهي أكل، أكل ولو كان يسيرا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى التمرة الواحدة أكلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها يشرب الشربة فيحمده عليها، وقال لولا أن تكون الصدقة لأكلتها. فحبة نعناع ولا حبة تمرة تعتبر أكلة، يحتاج أن يسمي في أولها ويحمد في آخرها إذا كان هي بمفردها، وإلا في آخر طعامه، في أول طعامه وآخر طعامه يسمي في أول ويحمد في آخره. هذه بعض الفوائد تتعلق بدرسنا. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا. انظر صاحب الدين ابن القيم جمع بين الطب والدين والهدى. ابن سينا والأزرقي والتركماني ومجموعة من هؤلاء جمعوا بين الطب وتخلف عندهم التمسك بالدين، بين مستقل ومستكثر. ابن سينا زنديق. أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها. وأما العقل فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها، كما حرمه على بني إسرائيل بقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه وتحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب، بل ربما يسقم البدن والقلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أيها هو القلب. يزرعون ماذا؟ يزرعون الخنزير؟ ها، يعني الذي يحتاج إلى قلب يعطونه قلب خنزير؟ ما يجوز هذا. إلهنا بارك الله فيكم.